الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، والمعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية كتاب البيع، وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال، افتتح الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية كتاب البيع بالبحث حول عدة من النقاط. أول هذه النقاط هي تعريف البيع تعريفا لغويا، فقال في تعريفه تعريفا لغويا: وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال. ولأجل أن يتضح الكلام حول هذه النقطة لا بد من إيضاح أمور. الأمر الأول: لماذا اهتم الشيخ قدس الله نفسه ببيان حقيقة البيع لغة في بداية كتابه؟ والجواب عن ذلك هو أن البيع ليست له حقيقة شرعية ولا متشرعية، وبما أنه من الألفاظ المأخوذة في لسان الأدلة نظير أحل الله البيع، فلا بد من أجل إيضاح المقصود منه من فهم معناه اللغوي وفهم معناه العرفي. ولذلك فإن الشيخ قدس الله نفسه الزكية سيبحث أولا حول المعنى اللغوي للبيع، ثم يبحث حول معناه العرفي، إلى أن يختار ما هو تعريفه للبيع على ضوء بحثه. فإذا نحن في مقام التعامل مع كل لفظ ورد في لسان النصوص والأدلة، إذا لم تكن له حقيقة شرعية ولا متشرعية نحتاج إلى الفحص عن معناه اللغوي ومعناه الشرعي. وما نصل إليه من معناه اللغوي قد تقف أمامنا عقبة واحدة في مقام التعويل عليه واعتماده، وهي عدم إحراز التطابق بين المعنى اللغوي الذي نصل إليه لللفظ وبين المعنى الذي كان لللفظ في زمن الناس في زمن الشارع. فنحن قد نرجع إلى كلام المصباح وإلى كلام غيره حتى من اللغويين الأوائل، كما هو المفترض أن يرجع إلى مثل كلام الخليل مثلا في العين، أو يرجع إلى كلام الصاحب ابن عباد مثلا في كتابه اللغوي. مع ذلك نحن عندما نحرز المعنى اللغوي من كلمات الأوائل تبقى عندنا مشكلة الشك في أن هذا المعنى اللغوي الذي توصلنا إليه هل هو نفسه المعنى المقصود من المفردة الواردة في النص أم لا؟ فحينئذ لأجل أن نتجاوز هذه العقبة نحتاج إلى أن نتكئ على بعض القواعد الأصولية من قبيل قاعدة تشابه الأزمان مثلا، أو ما يعبرون عنها بأصالة الثبات في اللغة، ومن خلال التعويل على أصالة الثبات نستطيع أن نثبت بأن المعنى اللغوي الذي توصلنا إليه هو نفسه المعنى اللغوي المقصود من المفردة الواردة في لسان الشارع. فإذا الجواب عن السؤال هنا لماذا الشيخ بحث حول المعنى اللغوي، الجواب هو ما ذكرنا. الأمر الثاني الذي لا بد من إيضاحه هنا هو أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية وإن ذكر تعريف المصباح للبيع إلا أنه لم يلتزم بهذا التعريف، بل اختار قدس الله نفسه الزكية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى تعريفا آخر للبيع، حيث قال والأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال. فهو اختار في تعريف البيع تعريفا آخر ليس هو نفس التعريف اللغوي الذي ذكره. لماذا؟ سيأتينا، لأن هذا التعريف اللغوي قد تثار حوله بعض الإشكالات، لذلك ينبغي اختيار تعريف يكون أسلم منه. النقطة الثالثة أو الأمر الثالث الذي ينبغي ذكره هاهنا هو ما هو المقصود من كلمة الأصل في كلام صاحب المصباح؟ الأصل والبيع بحسب الأصل مبادلة عين، مبادلة مال بمال. ما هو المقصود من كلمة الأصل هنا؟ هنالك احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المراد من كلمة الأصل بيان الأساس اللغوي في قبال المعنى الاصطلاحي، فهو يريد أن يبين المعنى اللغوي الذي هو الأساس في قبال المعنى الاصطلاحي الطارئ، ولذلك عبر عنه بأنه أصل أي أساس. ولكن هذا الاحتمال بعيد أولا وثانيا. أما أولا فلأنه لو كان بصدد بيان الأساس اللغوي لتكرر منه ذلك في كل مفردة من المفردات التي تعرض لها والتي يكون لها معنى اصطلاحي، فإنه حينئذ بمقتضى أنه يكون بصدد بيان الأساس اللغوي في قبال المعنى الاصطلاحي ينبغي في كل مفردة يكون لها معنى اصطلاحي أن يذكر المعنى اللغوي أولا بعنوان الأصل ثم يذكر المعنى الاصطلاحي، أو لا أقل يكتفي ببيان المعنى اللغوي مع الإشارة إلى أنه هو الأصل. والحال أن هذا ماذا؟ والحال أن هذا مما لم يصدر من صاحب المصباح. هذا أولا. وثانيا فإن ذلك ليس من شأن اللغوي، وإنما من شأن اللغوي أن يبين المعاني اللغوية ولا علاقة له بالمعاني الاصطلاحية. وبعبارة أخرى، إن اللغوي غير ناظر إلى المعاني الاصطلاحية، بل هو ناظر فقط وفقط إلى المعاني اللغوية لللفظ وما عليه الاستعمال. وعلى ذلك فهو حينما يعبر بالأصل لا نظر له إلى المعاني الاصطلاحية أصلا، حتى يقال بأن مراده من كلمة الأصل بيان الأساس اللغوي في قبال معنى الاصطلاحي. فهذا الاحتمال بعيد جدا. الاحتمال الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي على الله مقامه، من أن المراد من الأصل هو الإشارة إلى الحالة الأولى للبيع. وبعبارة أخرى، الأصل إشارة إلى ما كانت عليه الطريقة المتعارفة للبيع. فإننا إذا رجعنا إلى الوراء وبحثنا في تاريخ الأمم والمجتمعات، نجد بأن كيفية البيع عندهم لم تكن قائمة على مبادلة مثلا عين بنقد، باعتبار أن النقد لم يكن موجودا عندهم، وإنما كانت المبادلة عندهم، وإنما كانت عملية البيع عندهم تتم بمبادلة مال بمال. فإذا أراد البائع أن يبيع شاة مثلا باعها بلباس، وإذا أراد البائع أن يبيع لباسا باعه مثلا بذهب، وهكذا. فكان المتعارف عندهم في كيفية البيع مبادلة مال بمال. ثم تطورت الأمم والمجتمعات واخترعوا النقود التي لها قيمة مالية عندهم، وصارت مبادلة العين بالنقد مثلا. فعندما يقول صاحب المصباح بأن البيع بحسب الأصل مبادلة مال بمال، فمراده من الأصل الكيفية الأساسية الخارجية التي كانت عليها معاملة البيع عند السابقين. ولكن هذا الذي أفاده أيضا يمكن أن يتأمل فيه بأنه ليس من شأن اللغوي، فليس من شأن اللغوي أن يتتبع كيفية المعاملات الخارجية، وإنما هو من شأنه أن يتتبع استخدامات المفردة، كيف تستخدم هذه المفردة في لسان الآخرين. أما أن المعاملة الخارجية كيف كانت، فهذا ليس من شأن اللغوي. ولذلك فمن البعيد أيضا أن يكون معنى الأصل في كلام الفيومي هو بمعنى ماذا؟ هو بمعنى الإشارة إلى ما كانت عليه الكيفية الخارجية لمعاملة البيع. الاحتمال الثالث أن المراد من الأصل هو بيان المعنى الحقيقي في قبال المعنى المجازي. فعندما يقول البيع بحسب الأصل مبادلة مال بمال، يعني أن البيع بحسب الوضع الحقيقي، بحسب معناه الحقيقي، هو مبادلة مال بمال. وهذا الاحتمال هو الراجح من بين الاحتمالات الثلاثة. أما أولا فلأن هذا هو شأن اللغوي، شأن اللغوي أن يلاحظ المعاني الحقيقية وأن يلاحظ المعاني المجازية، وإن لم يكن هذا متعارفا عند جميع اللغويين. فإن كثيرا من اللغويين سيما المتأخرين مشكلتهم هي الاقتصار على تتبع موارد الاستعمار مع الخلط بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية، إذ أن الاستعمار كما مر عليكم في علم الوصول أعم من الحقيقة والمجاز، وهم في مقام جمع المعاني اقتصروا على تتبع موارد الاستعمال من غير التدقيق أن هذا المعنى مجازي أو حقيقي. ولكن بعض اللغويين منهم اهتموا بالتمييز بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية، ولذلك صار لكتبهم اللغوية مزيد اعتبارا ليس لغيرها، ومن جملة هؤلاء صاحب المصباح منير. فإنك لو تتبعت كتابه من أوله إلى آخره ستجد بأنه دائما ما يعبر بكلمة الأصل ويريد بها المعنى الحقيقي في قبال المعنى المجازي. وعلى ذلك فإننا نرى أن هذا الاحتمال هو الاحتمال المتجه من بين الاحتمالات الثلاثة. هذا ما يرتبط بالأمر الثالث. الأمر الرابع، ما هو المقصود من مبادلة مال بمال؟ فهل أن المقصود من مبادلة المال بمال المبادلة التكوينية الخارجية أم لا؟ نقول قطعا ليس المقصود من المبادلة هي المبادلة الخارجية التكوينية، كالمبادلة المكانية التي تحصل للمالين، فإن مال البائع بحسب الأغلب حينما ينتقل للمشتري لا يبقى في مكانه، ولو بقي في مكانه فإن مال المشتري لا يبقى في مكانه. فتبديل مال بمال أو مبادلة مال مبادلة مال بمال ليست مبادلة تكوينية خارجية كالمبادلة المكانية مثلا، وإنما المراد من المبادلة المبادلة في الإضافة، فإن المال الذي للبائع له إضافة للبائع، والمال الذي يعود للمشتري له إضافة للمشتري. وعندما يبيع البائع المشتري كتابا مثلا في قبال نقد معين كمئة تومان ألف تومان، الذي يحصل عند تحقق عملية البيع هذا مبادلة الإضافتين، فبعد أن كان المال البائع مضافا إليه أصبح بالبيع مضافا إلى المشتري، وبعد أن كان نقد المشتري مضافا إليه أصبح بعملية البيع مضافا إلى البائع. فالمبادلة إنما هي بين الإضافتين، وليست المبادلة مبادلة تكوينية خارجية. وإذا كانت مبادلة إضافية فهي مبادلة اعتبارية وليست من سنخ المبادلة التكوينية الخارجية. واضح؟ هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس المرتبط بهذا المطلب، وهو تعريف البيع لغتان، أن هذا التعريف قد صار محطا للإشكال من قبل الأعلام قدس الله أسرارهم، فأثيرت حوله مجموعة من الإشكالات التي تحتاج إلى جواب. الإشكال الأول، ما أفاده المحقق الآخوند أعلى الله مقامه في حاشيته على المكاسب، ومحصله أن البيع إنما هو عمل البائع، وإذا كان البيع عمل البائع فحينئذ ينبغي أن يعبر عنه بما يشير إلى فعل البائع، فيقال البيع تبديل مال بمال، بينما المبادلة تعبر عن فعلين لا عن فعل واحد، والحال أن البيع فعل واحد وهو فعل البائع، فحينئذ ينبغي العدول من تعريفه بأنه مبادلة إلى تعريفه بأنه تبديل. ولكن ما أفاده أعلى الله مقامه يمكن التأمل فيه بأن يقال إن البيع كمفهوم من المفاهيم له إضافتان، إضافة إلى البائع وإضافة إلى المبيع. لماذا؟ لأنه فعل وهذا الفعل واقع على مفعول، فإذا كان فعلا واقعا على مفعول إذن هو ماذا؟ له إضافتان، إضافة إلى الفاعل الذي صدر منه الفعل، وإضافة إلى المفعول الذي وقع الفعل عليه، فله إضافة إلى البائع من ناحية وإضافة إلى المبيع من ناحية أخرى. وعلى ذلك إذا لاحظنا البيع بما هو إضافة إلى البائع فكلام المحقق الآخر متجه، إذ أنه بما هو المضاف إلى البائع ماذا؟ تبديل مال بمال. ولكن البيع بما هو مضاف إلى المفعول الذي وقع عليه المبدأ، بما هو مضاف إلى المفعول مبادلة مال بمال. لماذا؟ لأنه لوحظت نتيجة الفعل. إذا لاحظنا الإضافة إلى المفعول لسنا نلاحظ صدور الفعل، وإنما نلاحظ ماذا؟ نتيجة الفعل. فإذا لاحظنا نتيجة الفعل فإن نتيجة تبديل مال بمال هي ماذا؟ هي تحقق المبادلة، فيعبر عنه بالإضافة إلى المفعول بأنه مبادلة مال بمال. وعلى ذلك لا حزازة أن نعرف البيع مع لحاظ تعدد الإضافة، لا حزازة أن نعرف البيع بأنه مبادلة مال بمال، كما لنا أن نعرفه بأنه تبديل مال بمال. وبعبارة اصطلاحية فنية، نحن تارة نلاحظ البيع بمعناه المصدري، وتارة نلاحظ البيع بمعناه الاسم المصدري. فإذا لاحظنا البيع بمعناه المصدري نعم هو تبديل مال بمال، ولكن إذا لاحظنا البيع بمعناه الاسم المصدري فهو ماذا؟ مبادلة مال بمال. ونظير ذلك ما ذكر في مبحث الوضع، في مبحث الوضع كما لعله مر عليكم في بداية الكفاية، المحقق الآخوند قدس الله نفسه أشار إلى تعريف الوضع بأنه نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، فأشكل عليه بأن الوضع تخصيص لللفظ بالمعنى، إذ أن الوضع فعل الواضع، فإذا كان فعل الواضع فهو تخصيص لللفظ بالمعنى لا أنه اختصاص. فأجيب عن هذا الإشكال بأن الوضع تارة يفسر بالمعنى المصدري فيقال هو ماذا؟ تخصيص اللفظ بالمعنى، وتارة يعرف بالمعنى الاسم المصدري الذي هو النتيجة والأثر فيعرف بأنه اختصاص لللفظ بالمعنى. تماما ما قيل في تعريف الوضع يمكن أن يقال في تعريف البيت، ويندفع ما أفاده المحقق الآخند على الله مقامه. وإن تم إشكاله على الشيخ الأعظم في المقام فقد فإنه يسري على تعريفه للوضع في أول الكفاية. هذا ما يرتبط بالإشكال الأول. الإشكال الثاني ما يستفاد من كلمات بعض الأعلام، ولعله يرجع إلى ما ذكره المحقق الآخوند قدس الله نفسه، ولكنه يختلف معه نوعا ما، وبيانه أن المبادلة من صيغة المفاعلة، وصيغة المفاعلة تدل على اشتراك فاعلين في فعل واحد، فعندما يقال مثلا ضارب زيد عمرا فيستفاد من ذلك ماذا؟ أن فعلا واحدا وهو الضرب قد وقع من الفاعلين، فوقع ضرب من زيد على عمر، ووقع ضرب من عمر على زيد، حينئذ يصح استخدام صيغة المفاعلة فيقال ضارب زيد عمرا. فإذا صيغة المفاعلة تدل على وقوع فعل واحد من فاعلين، فإذا عرفنا البيع بأنه مبادلة مال بمال لزم من ذلك أن يقع على البائع نفس ما أوقعه على المشتري، يعني أن الفعل الذي أوقعه البائع على المشتري أوقعه المشتري على ماذا؟ على البائع أيضا. والحال أن فعل البائع شيء بينما فعل المشتري ماذا؟ شيء آخر، فالبائع موجب بينما المشتري ماذا؟ قابل، فهما لا يشتركان في الفعل، فاستخدام صيغة المفاعل حينئذ الدال على الاشتراك في الفعل من الفاعلين ليس في محله. ولكن هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه بما تنبه له المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه، وذكره في غير موضع من حاشيته على الكفاية ومن حاشيته على المكاسب، في كلا الكتابين أشار إلى هذا المطلب وشيده واعتنى به عناية فائقة جدا، وكأنه كان مأنوسا قدس الله نفسه الزكية بأنه قد التفت إلى مطلب مغفول عنه. ولذلك أنا أقول دائما بأن الجانب الأصولي والجانب الفقهي والجانب الفلسفي والجانب الرجالي تميز أعلام الطائفة في هذه الجوانب واضح بارز، إلا أن تحقيق أعلام الطائفة في الجانب اللغوي هذا مغير بسبب أنه مبثوث بين زوايا الكتب، إذ ليس لأحدهم كتاب في النحو مثلا أو في البلاغة كتاب تحقيقي مستقل، لا يوجد لأحد منهم ذلك، وإنما تحقيقاتهم اللغوية البلاغية النحوية مبثوثة في كتبهم الأصولية والفقهية، ولا زالت للأسف الشديد مغيبة. وأتصور بأننا بحاجة إلى جمع هذه التحقيقات وإبرازها في كتب مستقلة ليتعرف أساتذة اللغة أين وصل علماء الحوزة في تحقيقاتهم اللغوية، فإنهم قد وصلوا إلى ذروة العلم بينما لا زال علماء اللغة يعيشون على قشور اللغوية. مقصودي الشيخ الأصفهاني قدس الله نفسه وله تحقيقات لغوية عديدة في حواشي منها هذا المطلب، وهو إثبات أن صيغة المفاعلة لا تدل دائما على وقوع فعل واحد من فاعلين بنحو التبادل، هذا لم يثبت. وقد تتبع قدس الله نفسه الزكية كثيرا من الآيات القرآنية وكثيرا من الاستعمالات، وأثبت من خلال هذه من خلال تتبعه أن هذه الصيغة بحسب وضعها اللغوي لم توضع للدلالة على المفاعلة، للدلالة على المشاركة بين فاعلين في فعل واحد. ومن ذلك مثلا تمسكه بالآية المباركة يخادعون الله ورسوله، فإن هذا الفعل لم يقع مشتركا بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله، نعم هم كانوا في مقام خداع الله ورسوله، إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن في مقام ماذا؟ خداعهم. مع ذلك القرآن عبر بصيغة المفاعلة يخادعون الله ولم يقل يخدعون، مما يعني أن هذه الصيغة لا تدل دائما على ماذا؟ على الاشتراك بين فاعلين في فعل واحد. يقال خالع الرجل زوجته، ومن الواضح أن الخلع لا يقع من كل من الزوج والزوجة، وإنما هو يقع من طرف الزوج بعد طلب الزوجة له، وإلا لا خلع هنالك من قبل الزوجة. ومع ذلك يقال خالع الرجل زوجته. وهكذا تعبيرات كثيرة عديدة أشار إليها المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. إذن فمعنى المبادلة فعفوا فصيغة المفاعلة لا تدل على ماذا؟ لا تدل على وقوع الفعل الواحد من فاعلين دائما، وعلى ذلك يندفع الإشكال من أساسه، إشكال الاشتراك، مع أن فعل البائع يختلف عن فعل المشتري، فإن فعل البائع يبقى مختلفا عن فعل المشتري، ولا مانع من استخدام صيغة المفاعلة حينئذ. طبعا هذا الذي أفاده الشيخ الأعظم صار محلا للإشكال الكثير عند تلامذة الشيخ الأصفهاني، عند تلامذته كالسيد الخوئي والسيد الميلاني وسيدنا الأستاذ الروحاني دام ظله، ولكن يتعرض لذلك في دراسات أوسع إن شاء الله حتى لا نزعجكم بالخروج عن المطلب كثيرا. الإشكال الثالث الذي أثير حول هذا التعريف وبه نكتفي، ما أفاده السيد اليزدي أعلى الله مقامه في حاشيته على المكاسب من أن هذا التعريف ليس مانعا، عدم مانعية التعريف. لماذا؟ لأنه ينطبق على غير البيع من المعاملات، فينطبق على الصلح مثلا، ينطبق على الإجارة مثلا، فإن كل ذلك تقع فيه مبادلة مال بمال، فهو تعريف غير مانع. ولكن هذا الإشكال والإشكالات المتقدمة وغير ذلك من الإشكالات يمكن أن يجاب عنه بجواب كلي، وهو أن المفاهيم على أقسامه، فهنالك بعض المفاهيم لها مصاديق خارجية كمفهوم الإنسان، وهنالك مفاهيم لا وجود لها إلا في الذهن كالإنسان الكلي مثلا، وهنالك مفاهيم انتزاعية ليس لها مصادق في الخارج ولكن لها منشأ انتزاع في الخارج، هذا قسم ثالث من المفاهيم. وهنالك مفاهيم اعتبارية اعتبرها العقل واخترعها، وهذه المفاهيم الاعتبارية لا وجود لها في الخارج وإنما وجودها في وعاء الاعتبار، فإذا كانت موجودة في وعاء الاعتبار ولا وجود لها في الخارج، حينئذ فإنها لا ماهية لها، إذ أن الماهيات إنما تكون ماذا؟ إنما تكون للموجودات الخارجية، تكون لها ماهيات وجنس وفصل، وأما ما لا وجود له في الخارج فليست له ماهية، وعندما لا تكون له ماهية لا جنس له ولا فصل له فلا حد له، وإذا كان لا حد له إذ الحدود إنما تأتي من الأجناس والفصول، والأجناس والفصول هي من الماهية، فإذا كان الشيء لا جنس ولا فصل له إذن لا حد له، فإذا كان لا حد له فكل تعريف له لا يمكن أن يكون ماذا؟ محدودا بحد، لا يمكن أن يكون تعريفا، تعريفه محدودا بحد، وإذا كان لا يمكن تعريفه، لا يمكن أن يكون تعريفه محدودا بحد، فيكون تعريفه من قبيل شرح الاسم، من قبيل التعريف اللفظي الذي يشير إلى حقيقته إجمالا. وعلى ذلك فإننا مهما اجتهدنا في تعريف مفاهيم الاعتبارية فإن هذا التعاريف لا يمكن أن تكون تعاريف ماذا؟ جامعة مانعة، بل يكون لها نقض من هنا ونقض من هناك. وبما أن البيع هو من المفاهيم الاعتبارية فالكلام فيه هو نفس الكلام، لذلك كل تعريف إنما هو شرح الاسم له ليس إلا، ولا حاجة لملاحظة ماذا؟ حدود التعريف بكل دقة، فإن ذلك مما يعسر فيما لا ماهية له. وهذه نكتة مهمة جدا لو تم الالتفات إليها في التعامل مع التعاريف، تعاريف المفاهيم الاعتبارية، لا رفعت اليد عن القيل والقال في كثير من الموارد. وبهذا يتم الكلام حول النقطة الأولى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
عندنا أسئلة لكن الوقت ضد
خدمتكم سيدنا.
ليس له ماهية بمعنى لا يحكي عن المالية، يعني ليس معقولا أوليا، ولكن له كيف نفساني، يعني كلامكم صحيح، ولكن له كيفية نفساني والكيف نفساني والمالية المالية.
أنتم عندما تعرفونه بأنه كيف نفساني،
نعم يعني له ماهية لنفسه ولكن لا يحكي عن الماهية.
إيه أقول،
لا يمكن تعريفه بأنه
جميل. أقول بأنكم عندما تعرفون البيع بلحاظ أنه كيف نفسانيون، بل لا يكون تعريفا له، بل هو كيف نفساني كغيره من الكيفيات النفسانية، فلا يمتاز عن غيره، فبلحاظ هذه الجهة لا يكون ذلك تعريفا للبيع.